الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. قول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها توفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى، تعس وانتكس، وإذا شيك فلم تقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذله، وإن شفع لم يشفع. قوله رحمه الله: باب، هذا كما سبق وتكرر أنه خبر لمبتدا محذوف، تقديره هذا باب من الشرك، أي من أنواع الشرك، المراد الشرك الأصغر، إرادة الإنسان بعمله الدنيا. من الشرك هذا خبر مقدم، جار مجرور متعلق بمحذوف، خبر مقدم، وإرادة الإنسان هذا مبتدأ مؤخر. إرادة الإنسان بعمله الدنيا، ومعناه أن يعمل العمل الذي شرع للآخرة وهو لا يريد به إلا طمع الدنيا، كأن يجاهد من أجل المغنم، أو يتعلم من أجل الرئاسة والوظيفة، أو يحج ويعتمر من أجل أخذ المال، وهكذا. هذا من إرادة الإنسان بعمله الدنيا، يعني يعمل عملا من أعمال الآخرة يريد به طمعا من مطامع الدنيا، هذا من الشرك، كأنه جعل الدنيا شريكة لله سبحانه وتعالى، فجعل هذا المطمع الذي أراده شريكا لله. الفرق بين هذا الباب والذي قبله أن الباب الذي قبله في الرياء، وهذا في إرادة الإنسان بعمله الدنيا، هما يجتمعان، هما يجتمعان في العمل لغير وجه الله، وفي أنهما شرك خفي. إرادة الإنسان بعمله الدنيا شرك خفي، والرياء شرك خفي، لأن الإرادة والقصد من أعمال القلوب، فهما يجتمعان في هذا، لكن يفترقان في أن الرياء يراد به الجاه والشهرة، وأما طلب الدنيا فيراد به الطمع والعرض العاجل. قال: والذي يعمل من أجل الطمع والغرض العاجل أعقل من الذي يعمل للرياء، لأن الذي لا يعمل للرياء لا يحصل له شيء، وأما الذي يعمل من أجل الدنيا هذا يحصل له طمع في الدنيا ومنفعة في الدنيا، ولكن كلاهما خاسر عند الله سبحانه وتعالى، حيث إن كل منهما أشرك في نيته وقصده، فهما يجتمعان من وجه ويفترقان من وجه. وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا من كان يقصد بعمله ثواب الدنيا وزينتها، والزينة في الدنيا هي المال، زينة في الدنيا هي المال، كما قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وزينة الدنيا المال. هذا معنى قوله وزينتها، يعني المال. نوفي إليهم أعمالهم فيها، نوفي إليهم، هذا جواب من؟ جواب الشرط، أي نعطيه من الدنيا ما أراد وما قصد، استدراجا، استدراجا له ومعاملة له بما قصد. نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم لا يبخسون، لا ينقصون. لأن قوله نوفي أنه لا ينقص مما من أمور الدنيا شيئا، لكن ثم ماذا؟ لو أعطي الدنيا بحذافيرها وحرم من الآخرة فهو خاسر. وهذه الآية مقيدة بالآية الأخرى: إن كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء، قيدة بالمشيئة، قيدة بالمشيئة. فإذا كان يريد الدنيا فإن شاء الله أعطاه منها وإن شاء حرم، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها ملموما مخذولا. فالآية التي في الإسراء مقيدة للآية التي في سورة هود وهي التي معنا. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة، بين عاقبتهم، ذكر أنهم يعطون في الدنيا، قد يعطون في الدنيا ما أرادوا وما طلبوا، وأما في الآخرة فإنهم يحرمون من الثواب لأنهم لم يريدوا الآخرة، والآخرة إنما تحصل لمن أرادها، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، لأنهم لم يعملوا للآخرة، دخلوا في الآخرة بدون عمل. ومن دخل الآخرة بدون عمل، بدون عمل صالح، فليس له إلا النار، لأن الجنة لا تحصل إلا لأهل الأعمال الصالحة. ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها، حبط في الآخرة ما صنعوه في الدنيا، وباطل ما كانوا يعملون، باطل في الدنيا، فالبطلان يكون في الدنيا والحبوط يكون في الآخرة. الدنيا أعمالهم باطلة لأنها بدون قصد خالص لوجه الله، فإذا جاءت الآخرة حبطت أعمالهم. والحبط في اللغة الانتفاخ، انتفاخ الشيء. الحبط في اللغة انتفاخ الشيء، وانتفاخ الدابة، انتفاخ البعير إذا أكل من أول الربيع، إنه ينتفخ ويموت، هذا الحبط، الحبط الانتفاخ. ومنه انتفاخ البعير إذا أكل من أول الربيع، فإن أول الربيع فيه سمية، إذا أكل منها البعير انتفخ ومات. كذلك العمل في الآخرة صورة، صورة عمل ومنتفخ وكبير، لكنه حابط، لا 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 خير فيه، فحبط ما صنعوا فيها يعني بطل. وباطل ما كانوا يعملون يعني في الدنيا، باطل فيما مضى في الدنيا، يعني سبب حبوطه في الآخرة أنه كان باطلا في الدنيا، لم يبنى على أساس صحيح. قال: وفي الصحيح، صحيح البخاري، في صحيح البخاري في باب الجهاد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار. تعس يعني هلك. قال تعالى: والذين كفروا فتعسا لهم، يعني هلاكا. التعس الهلاك، تعس أي هلك. عبد الدينار، دينار هو النقد المضروب من الذهب، والدرهم هو النقد المضروب من الفضة. الدينار هو النقد المضروب من الذهب، والدرهم هو النقد المضروب من الفضة. تعس عبد الخميصة، الخميصة كساء يلبس لونه أسود وفيه خطوط، فيه خطوط حمر، هذه الخميصة نوع من اللباس. تعس عبد الخميلة، خميلة القطيفة، فراش القطيفة المعروف، سميت خميلة لأنها ذات خمل، يعني ذات أهداب، ذات أهداب بأطرافها تجملها. سماهم عبيدا لهذه الأشياء، عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة وعبد الخميلة، لأنهم يعملون لها، يعملون من أجلها، فصاروا عبيدا لها. أما الذي يعمل من أجل وجه الله فهو عبد لله سبحانه وتعالى، والذي يعمل لغيره هو عبد لما يعمل، هو عبد لما يعمل. ثم ذكر علامتهم، ذكر علامة عبد الخميصة وعبد الخميلة وعبد الدينار والدرهم، فقال: إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. هذه علامته، علامة الذي يعمل من أجل الدنيا أنه إن أعطي منها رضي وإن لم يعطى لم يرضى، كما قال الله سبحانه وتعالى في المنافقين: ومنهم من يلمذك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. أما المؤمن فإنه إن أعطي شكر وإن لم يعطى فإنه يصبر ولا يسخط، لأنه يعمل لله لا يعمل من أجل الدنيا. إن حصل له شيء من الدنيا أخذه واستعان به على طاعة الله، وإن لم يعط شيء فإنه يرجو ثواب الله. وربما بعضهم يحب أن لا يعطى، يحب أن لا يعطى من الدنيا شيئا. كان بعض الصحابة لا يرضى أن يعطى من الدنيا شيئا، ولا يطلب شيئا، لأنه يريد الدار الآخرة، كأبي ذر رضي الله عنه وغيره، من باب الزهد والتعفف، ومن باب حفظ أعمالهم وثوابها في الدار الآخرة، ولا يحبون أن يتعجلوا من حسناتهم شيء. ولكن هذا لا بأس به، إذا أعطي من غير تشوف ومن غير طمع ومن غير طلب أعطي، فلا بأس أن يأخذ، كما في الحديث: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مستشرف له فخذ، وما لا فلا تتبع نفسك. فالمؤمن سيان عنده، يعطى من الدنيا ولا يعطى، ولا ينقص ذلك من عمله لله شيئا، لأنه يحب الله ورسوله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي بعض الناس وهو يبغضهم من أجل تأليفهم والخوف عليهم من النفاق والردة، ويمنع ناس هم أحب الناس إليه ما يعطيهم، يكلهم إلى إيمانهم، يكلهم إلى إيمانهم ولا يعطيهم، مع أنه يحبهم أشد المحبة، لأنه واثق من إيمانهم وعقيدتهم وأنهم لا يتأثرون إذا لم يعطوا. هذه علامة المؤمن، أنه باق على إيمانه ويقينه، أعطي من الدنيا أو لم يعطى. أما صاحب الدنيا فهذا إن أعطي منها رضي وإن لم يعط منها سخط، هذا عبد الدينار وعبد الدرهم، فهو يرضى لها ويغضب لها. هذه علامة عبوديته لهذه الأشياء. وهذا هو الشاهد من الحديث أنه سماه عبدا مع أنه مسلم، مع أنه مسلم مؤمن، ولكن لما كان يعمل ويريد هذه الأشياء صار عبدا لها. وهذه عبودية شرك، لكنه شرك أصغر لا يخرجه من الإيمان، ولكنه ينقص توحيده وينقص إيمانه. إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضي. ثم أعاد الدعاء عليه مرة ثانية فقال تعس وانتكس، يعني كل ما تماثل للشفاء عاد عليه المرض وعاد عليه الهلاك. وإذا شيك فلم تقش، أنه يصاب بالعجز حتى إذا ضربته الشوكة في رجله أو في يده لا يستطيع أخذها من العجز الذي أصابه، عقوبة له بأنه إنما يعمل من أجل الدنيا. وإذا شيك فلن تقص. ثم بين الفرق بين الذي يعمل للآخرة والذي يعمل للدنيا، فقال صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، هذا الذي يعمل للآخرة. وكلمة طوبى قيل إنها شجرة في الجنة ظلها مسيرة 100 عام، منها تخرج ثياب أهل الجنة، وقيل إنها الجنة نفسها، فالجنة يقال لها طوبى، فطوبى من أسماء الجنة، أو شجرة فيها. وهذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الشخص لأن يكون من أهل الجنة. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، العنان اللجام، آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، يعني من جهاد في سبيل الله، دائما معد نفسه ومعد فرسه للجهاد في سبيل الله، يترقب الغزوات والسرايا ويحب الجهاد في سبيل الله، لا يحب الراحة والرفاهية، وإنما يحب الجهاد في سبيل الله، فهو دائما آخذ بعنان فرسه، بمعنى أنه مهيئ نفسه ومهيئ فرسه وسلاحه لأية ساعة يحين فيها الجهاد. فهذا على أجر، وإن لم يجاهد فهو على أجر المجاهد، لأن له ما نوى ما دام أنه حبس نفسه وفرسه وأعد نفسه فإنه في سبيل الله وإن لم يجاهد، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. آخذ بعنان فرسه، هذا معنى آخذ بعنان فرسه، أنه مستعد للجهاد دائما وعلى عهدة الاستعداد. في سبيل الله إن كان في الساقة كان في الساقة، هذه صفة ثانية، أي أنه لا يبالي بنوع العمل الذي يشتغل فيه، بل يطيع ولي الأمر، يطيع ولي أمر المسلمين وقائد الجيش الإسلامي، يطيع سواء أمره أن يكون في الحراسة أو أمره أن يكون في الساقة، يعني في آخر الجيش، ما يقول لا أنا لازم أصير مع أول الناس وصير بصدر المجالس وصير لمكانة، لا، يمتثل الأوامر ويطيع ولي أمر المسلمين في الجهاد، ولا ينظر إلى مكانه هل هو مكان مشقة أو مكان راحة، هل هو مكان عز وبروز أو مكان خمول، لأنه يجاهد لأجل الله سبحانه وتعالى، أو مكان راحة أو مكان تعب لا يبالي بهذا. إن كان في الحراسة يعني حراسة الجيش من أن يهجم عليهم العدو سواء بالليل والناس نائمون يحرسهم أو في النهار يتطلع إلى العدو ويكون حارسا للجيش أن يهجم عليه من الجهة المخوفة فهو يكون حارسا يعني إن وضعه القائد في الحراسة مسك الحراسة بصدق ولا يقول هذا شيء شاق أو هذا شيء فيه مهانة بل يتشرف بذلك لأنه في سبيل الله أو كان في الساقة يعني في آخر الجيش في آخر الجيش من أجل أن يتفقد العاجز ويتفقد من يحتاج إلى إعانة من المجاهدين الذي في الساقة هذا عمله تتبع الذين يحصل لهم شيء من العوافير في الطريق يعينهم يحملهم ويساعدهم ويحضر لهم مطالبهم ويحضر لهم مطالبهم إذا احتاجوا إلى شيء هذا في الساقة ما قال لا أنا لا بد أصير في المقدمة ما أصير في الساقة لا لأنه يريد الثواب والأجر ولا يهمه أنه يصير في الأول أو يصير في الآخر ما دام أنه في سبيل الله لأنه لا يريد لنفسه العز والظهور والبروز أمام الناس ولا يريد لها الراحة والرفاهية وإنما يريد الجهاد في سبيل الله على أي سبيل كان لا يهمه في أي موقع وقع ما دام أن هذا في الجهاد في سبيل الله وفي صالح المسلمين وفي طاعة ولي أمر المسلمين. ثم أيضا هو غير معروف عند الناس لا يظهر أمام الناس لا يحب الظهور لا يحب البروز لا يحب المدح غير معروف يحرص على الاختفاء لأنه يعمل لله لا يريد البروز يحرص على الاختفاء بحيث أنه إن استأذن على ولاة الأمور على السلاطين أو على أصحاب الجاه إن استأذن للدخول عليهم لم يؤذله لأنه غير معروف لأنه غير معروف والناس إنما يأذنون للإنسان المعروف الذي له جاه وله مكانة هذا إنسان غير معروف لأنه يخفي نفسه ويخفي عمله هو جندي من جنود الله سبحانه وتعالى يخفي عمله ويخفي نفسه حتى ما عرفه ولاة الأمور ولا عرفه أحد فإذا استأذن في من هو قالوا لا نعرفه تركوه هذا لا يضره عند الله سبحانه لأنه معروف عند الله عز وجل لأن الله يعلمه ويعلم مكانته وجاء في الحديث رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره منهم البراء بن مالك يعني إنسان ما له هيئة عند الناس منظره ما هو منظر صاحب هيئه ومخبره غير معروف عند الناس لكنه عند الله عزيز لأنه يعمل فيما بينه وبين الله بإخلاص فلو أقسم على الله يعني لو حلف على الله أن يعطيه كذا وكذا لأبره يعني لأبره بيمينه مع أنه مدفوع بالأبواب وأشعث أغضب وفي هذا الحديث أشعث رأسه مغبرة قدمه هذا من صفاته أيضا من صفاته أنه لا يعتني بنفسه ولا يتفرغ لتجميل هيئته ولا يهمه ذلك لأنه يشتغل بالجهاد والجهاد غبار والجهاد شعث لا يدهن رأسه ولا يكد رأسه ولا لا يتفرغ لهذا مشغول بالجهاد مغبرة قدماه يعلوه الغبار في سبيل الله والغبار في سبيل الله فيه فضل عظيم الغبار في سبيل الله ذريرة أهل الجنة يوم القيامة ولا يجتمع دخان جهنم ودخان لا يجتمع دخان جهنم وغبار في سبيل الله في أنف المؤمن يوم القيامة. هذه صفات هذا المؤمن. صفاته أولا أنه معد نفسه للجهاد، يترقب الجهاد دائما يرغب فيه. ثانيا أنه لا يتفرغ لإصلاح هيئته من إصلاح شعره ودهنه وتجميل هيئته، لأنه مشغول بالجهاد، مشغول بالجهاد. وثالثا أنه لا يبالي بالعمل الذي يتولاه في الجهاد، سواء كان شاقا أو غير شاق، سواء كان بارزا أو غير بارز، لأنه يعمل لله لا يعمل من أجل الظهور أو من أجل إرادة الناس. رابعا أنه غير معروف عند الناس وعند أصحاب الجاه، إن استأذن لم يؤذن له الدخول، وإن شفع لم يشفع. الشفاعة هي التوسط، هي التوسط في قضاء الحاجات عند من هي عنده، التوسط في قضاء حاجات الناس عند من هي عنده. الشفاعة من هذا النوع محمودة، أن تتوسط في قضاء حاجة في أخيك عند الأمراء أو عند التجار أو عند من هي عنده حاجات الناس، تتوسط في قضاء حاجة في أخيك من عند من تصدر منه هذه الحوائج، هذه شفاعة حسنة. قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة كله نصيب منها، من يشفع شفاعة سيئة كله كفل منها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. الشفاعة الحسنة محمودة، ولكن ما تكون الشفاعة إلا من إنسان معروف، لا تقبل شفاعة أحد إلا إذا كان معروفا. أما هذا الشخص المجاهد في سبيل الله هذا غير معروف، فإذا شفع لا تقبل شفاعته. وليس هذا لنقص فيه عند الله عز وجل، ولكن لأن الخلق لا يعرفونه، فهذا فيه فضل، هذا فيه فضل عدم الظهور وفضل الاختفاء بالأعمال الصالحة، وأنها لا تظهر للناس، وإنما تكون بين العبد وبين ربه عز وجل. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن العمل من أجل الدنيا له صور. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ذكروا أن هذا له صور، كما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بعض أجوبته لما سئل عن هذه الآية، قال: هذه يدخل فيها أنواع من الناس، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها. أنواع من الناس يدخلون تحت هذه الآية. النوع الأول المشرك والكافر الذي يعمل أعمالا صالحة في هذه الدنيا من إطعام الطعام وإكرام الجار وبر الوالدين والصدقات والتبرعات ووجوه الإحسان، هذه أعمال صالحة لكنه لا يؤجر عليها في الآخرة لأنها لم تبنى على التوحيد، لم تبنى على التوحيد. فهو داخل في قوله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يخسر. فالكافر إذا عمل حسنات إنه يجازى عليها في الدنيا، وأما الآخرة فليس له جزاء عليها عند الله لأنها لم تبنى على التوحيد والإخلاص لله عز وجل. النوع الثاني ممن يدخلون تحت هذه الآية المؤمن، المؤمن الذي يعمل أعمالا من أعمال الآخرة لكنه لا يريد بها ثواب الآخرة، لا يريد بها وجه الله، لكنه لا يريد بها وجه الله، هو مؤمن لكنه في هذا العمل لا يريد به وجه الله، وإنما يريد به طمع الدنيا، كالذي يحج ويعتمر يعني ينوب عن غيره في الحج والعمرة يريد أخذ العوض والمال، وكالذي يتعلم فيطلب العلم الشرعي من أجل أن يحصل على وظيفة، يحصل على وظيفة مدرس، على وظيفة قاضي، على وظيفة داعية من الدعاة، على وظيفة آمر بالمعروف ونهي عن المنكر، أهل الحسبة والهيئات، هو يتعلم من أجل هذا، من أجل يأخذ شهادة ويتوظف وظيفة دينية، هذا عمله باطل، باطل في الدنيا وحابط في الآخرة، وهذا شرك أصغر في حقه، مع أنه مؤمن لكن لما كانت نيته بهذا العمل غير وجه الله صار هذا من الشرك الأصغر، وصار بهذا الوعيد. النوع الثالث مؤمن عمل العمل الصالح مخلصا لله عز وجل، مخلصا لله لا يريد به مطمعا من مطامع الدنيا ولا وظيفة، لكن يريد به أن الله يجازيه به في الدنيا، أن الله يجازيه به في الدنيا، يقصد ثواب الله لكنه يقصد الثواب العاجل، بأن يشفيه الله من المرض، بأن يدفع عنه العين، بأن يدفع عنه الأعداء، إذا كان هذا قصده فهذا قصد سيء، ويكون عمله هذا داخلا في قوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، إذا كان عمل العمل الصالح مخلصا لله فيه، ولكنه لا يريد ثواب الآخرة وإنما يريد ثواب الدنيا، يريد أن الله يشفي مرضه أو أن الله ينمي ماله، يتصدق من أجل أن ينمو المال، يدفع الزكاة ما هو من أجل العبادة وأداء ركن من أركان الإسلام، لكن من أجل أن هذا المال ينمو ويزيد، أو أن الله يدفع عنه السوء، يدفع عنه العين، يدفع عنه المرض، يدفع عنه كيد الأعداء، هذه مقاصد دنيوية، والمفروض في المسلم أن يرجو ثواب الآخرة، أن يرجو ثواب الآخرة، يرجو أعلى مما في الدنيا، كن همته عالية، فهذا يدخل في هذه الآية أيضا. مما يتبين أن المسلم يعمل لوجه الله ويريد ثواب الآخرة، هذا هو المطلوب، يعمل لوجه الله ويريد ثواب الآخرة، هذا هو المطلوب من المسلم الذي ينفعه عمله عند الله سبحانه وتعالى. أما من خلى من هذين الوصفين فإنه خاسر، إن كان لا يعمل لوجه الله وإنما يريد الدنيا فهذا خاسر، إن كان يعمل لوجه الله ولا يريد ثواب الآخرة فهذا أيضا خاسر، لا يكون رابحا إلا إذا عمل لوجه الله يريد ثواب الآخرة. قال سبحانه وتعالى من كان يريد ثواب الآخرة، من كان يريد حرف الدنيا، من كان يريد حرف الآخرة نزيد له في حرفه، ومن كان يريد حرف الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. تأملوا هذا، من كان يريد حرف الآخرة نزيد له في حرفه، ومن كان يريد حرف الدنيا يؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وفي الآية الأخرى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وتعالها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هذا هو فرق ما بين العملين، عمل الآخرة وعمل الدنيا، وأن من كان يعمل للدنيا وإن كان مؤمنا مسلما فإنه يكون عبدا لما قصد، عبدا للدرهم، عبدا للدينار، عبدا للخميسة، عبدا للخميرة. فيستفاد من هاتين الآيتين ومن هذا الحديث الشريف فوائد عظيمة. الفائدة الأولى التحذير من إرادة الإنسان بعمله الدنيا، التحذير من إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وأن ذلك من الشرك، من الشرك في النيات، الشرك الخفي في النيات والمقاصد. وهذا هو الذي عقد الشيخ رحمه الله هذا الباب من أجله في كتاب التوحيد. ثانيا، الفائدة الثانية يؤخذ من الآيتين أن إعطاء الله الدنيا لبعض الناس ليس دليلا على رضاه عنه، أن إعطاء الله الدنيا لبعض الناس ليس دليلا على رضا الله عنه، لهذا قال نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يفحصون. ثم قال أولئك الذين ليس لهم، هذا دليل على أنه عن غير رضا، وأن منع الدنيا عن العبد المؤمن ليس دليلا على عدم رضا الله عنه، أن منع الدنيا عن العبد المؤمن ليس دليلا على عدم رضا الله عنه. فالدنيا ليست مقياسا لرضا الله وغضبه وجودا وعدما. ثالثا، الفائدة الثالثة يؤخذ من الآيتين الكريمتين أن العبرة ليست في صورة العمل، العبرة ليست في صورة العمل، وإنما العبرة في نية العامل، هذه هي العبرة في نية العامل. فإن كانت نية العامل خالصة لله عز وجل فهذا العمل عمل صالح، وإن كانت نية العامل غير خالصة لوجه الله عز وجل فهذا عمل فاسد، وإن كانت صورته صورة عمل صالح. العبرة ليست في صورة العمل، وإنما العبرة بنية العامل ومقصده، هذا هو المقصود. فلا تنظر إلى كثرة الإنفاق والتبرعات والمشاريع، لا تنظر إليها إلى مجرد هذا، هذا نعم علامة خير، لكن المقصود هو النظر في نية العامل، في نية العامل. ربما يتصدق متصدق بشيء قليل مع نية صالحة ينال به أجرا عظيما، اتقوا النار ولو بشق ثمرة، ومن لم يجد فبكلمة طيبة. العمل القليل مع الإخلاص يكون كثيرا، وربما يكون العمل كثيرا لكن فائدته قليلة نظرا لنية عامله، أو ليس فيه فائدة أصلا نظرا لنية عامله. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم، وإنما ينظر إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا محل نظر الله سبحانه وتعالى، إلى القلوب والأعمال، أعمال القلوب من المقاصد والنيات وأعمال الجوارح أيضا. العبرة ليست بصورة العمل، وإنما هي بنية العامل. دخلت امرأة على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها معها ابنتان تسأل، فقيرة تسأل، فأعطتها عائشة رضي الله عنها 3 تمرات، فدفعت المرأة لكل بنت تمرة ورفعت 3rd لتأكلها، فاستطعمتها البنتان، استطعمتها هذه التمرة فشقتها بينهما ولم تأكل شيئا، فعجبت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من ذلك، وذكرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن الله قد أوجب لها بها الجنة. تمرة واحدة أوجب الله بها الجنة نظرا لنية العاملة، ولأن هذا هو أكثر ما تجد، أكثر ما تجد تمرة، لما بذلتها لله عز وجل مخلصة لله دخلت بها الجنة. العمل مع الإخلاص هو المقصود، سواء كان قليلا أو كثيرا. الفائدة الرابعة في الحديث دليل على الفرق بين العبد الذي يعمل لوجه الله والعبد الذي يعمل لأجل الدنيا، لأنه ذكر عبدين، واحد يعمل لأجل الدنيا وواحد يعمل لأجل الآخرة، وسيأتي تفصيله إن شاء الله. فالذي يعمل لأجل الدنيا هذا إن أعطي رضي، وإن أعطي رضي، وإن لم يعطى لم يرضى. هذه علامته إن أعطي من الدنيا رضي، إن صار من الأصدقاء ومن المصدقين ومن الأصحاب، فإذا لم يعطى صار من الأعداء، صار من المبغضين. بخلاف المؤمن فإنه لا يؤثر عليه العطاء وعدم العطاء للإيمان الذي في قلبه. فالحديث فيه الفرق بين من يعمل لأجل الله ومن يعمل لأجل الدنيا، وأن الذي لا يعمل لأجل الدنيا أن علامته أنه إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. هذه الفائدة الرابعة. نعم. الخامسة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى العبد الذي يعمل من أجل مطامع الدنيا عبدا لها، وهذا يقتضي الشرك، ولكنه في حق المؤمن يكون شركا أصغر. حديث بيان علامات الذي يعمل من أجل الآخرة، وهي كما يلي: أولا أنه معد نفسه للجهاد دائما وأبدا، ينتظر الجهاد ويرغب فيه، آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، في أي ساعة هي تدعو الحاجة فإنه يبادر للجهاد في سبيل الله. الثانية أنه لا يتفرغ للعناية بنفسه والرفاهية بحيث يرجل شعره ويدهن شعره، بل هو أشعث رأسه طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيله. أشعث مجرور صفة لعبد، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه اسم لا ينصرف للعملية ووزن الفعل. ومعنى أشعث كما عرفتم، أشعث الرأس بمعنى أنه غير مرجل وغير مدهون، بل يكون رأسه فيه شيء من الشعث والخشونة وعدم التنظيم والتسريح والتصفيف، لأنه ليس هذا همه الآخرة. مغبرة قدمه، هذه من صفاته، أشعث رأسه مغبرة قدماه، لا يعتني بنفسه، بل الغبار عنده مرغوب لأنه في سبيل الله. هذا يدل على أن هذا العبد ليس مترفا في هذه الدنيا، شعث وغبار استعداد للجهاد الصفة الرابعة أنه لا يبالي بنوع العمل الذي يؤديه في الجهاد، سواء كان شاقا أو سهلا، سواء كان فيه ظهور أمام الناس أو ليس فيه ظهور أمام الناس. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، يعني يعمل حيث وضع، لا يتبرم ولا يتكره لذلك، ولا يقول للقائد أنت تهينني وأنت وأنت، لأنه لا يعمل من أجل القائد ولا من أجل الناس، وإنما يعمل من أجل الله سبحانه وتعالى. الصفة الخامسة أو الرابعة، الصفة الخامسة أنه غير معروف عند الناس، لأنه يخفي نفسه ولا يريد الظهور، ولا يريد الظهور، وإنما يريد إخفاء نفسه وإخفاء عمله. له معناه أنه ينزوي ويقعد في داره أو في زاوية من الزوايا، لا، هو يشتغل ويعمل، ولكنه لا يحب أن يظهر عمله، ألا أن تظهر شجاعته، ولا أن يظهر إقدامه، ولا أن يعرف جهاده، ما لا يرغب هذا، لأنه يعمل من أجل الآخرة، لا يريد محمدة عند الناس أو مدح أو مدحا عند الناس، وإنما يريد ثواب الله سبحانه وتعالى، بحيث إنه إذا استأذن في الدخول لا يؤذن له، لأنه غير معروف، والناس ما يأذنون بالدخول إلا لمن كان معروفا عندهم، وإن شفع لأحد لا تقبل شفاعته، لأن الناس ما يشفعون إلا أصحاب الجاه، وهذا ليس له جاه، ليس له جاه عند الناس، لكن هذا لا يضره عند الله سبحانه وتعالى. هذه صفات الذي يعمل من أجل الآخرة ويعمل لوجه الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك بيان الفرق بين الذي يعمل للدنيا وبين علامته، والذي يعمل للآخرة وبين العلامات الدالة عليه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.